أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في درس المكاسب. كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري الدزفولي قدس الله نفسه الزاكية، رجعت إليه إن صارت له المرجعية في زمانه بعد وفاة أستاذه الشيخ محمد حسن الجواهري صاحب الجواهر، وهو الذي رشحه للمرجعية، حتى أن بعض العلماء شوي صار في نفسه، عرف شلون؟ قال هو، وإذا تريدون أنتوا ما ترضي نقشوا، روحوا نقشوا شوفوا شوفوا. رجعوا له فترة بعد فترة في قضية المرجعية، قال اللي قاعد عند ذاك العمود شيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. شيخ مرتضى الأنصاري في الحقيقة كل من أتى بعده عيال عليه في الفقه. هو أستاذ المدرسة الحالية المعاصرة في الزمان المعاصر، وولد سنة 1214 يعني في الدولة العثمانية، وتوفي سنة 1281، وتتلمذ على أكابر القوم، علية القوم، يعني المولى أحمد النراقي رضوان الله عليه، الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، شريف العلماء، كلهم أكابر الطائفة في زمانهم، أكابر العلماء. وتخرج عليه مجموعة كبيرة، وصاحب أسفار يعني يلاحق العلوم. تخرج من تلاميذته الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، اللي الآن كتابه يدرس إلى هذا اليوم الكفاية. هذا من تلاميذته، من تلاميذته العلامة الكبير الشيخ أحمد الطعار رحمة الله عليه، مجموعة علماء كبار طلعوا من مجلس درسه. وكان زاهدا وشديد في الزهد، حتى أن بعض العلماء وبعض التلاميذ زي اللي شوي عاتبه، يعني قال هذا شيخ محمد حسن جواهري شوي يعني شيخ انتوا لا تختلفون، يعني قال الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر يمثل فخر الإسلام، وأما نحن فنمثل زهد الإسلام. عرفت شنو؟ وكان حاضر الفكرة، حتى أنه في ينقلون يعني عن حياته في آخر حياته، هو يجب توجيه المحتضر إلى القبلة، عرفت شلون؟ وكان يخرج منه نجاسة، مريض هو، فهم يوجهون إذا وخرون عن هو يوجه رؤية يبتعد عن القبلة، وهم يجب عليهم شنو؟ أي قال إحنا كل من واخرك ذا، قال سمعوه يحرك شفته، قال أنتم تسوي تكليفكم ولا سوي تكليفي، عرفت شلون؟ وكان ذكيا وقادا جدا، وحياته كلها قضاها إشكالات، ومن الصعب جدا أن تحصل من كتابيه رأيه، ما يستعرض رأيه هو بيقول هذا رأيي، لا، إنما دائما يناقش، يحمل على الميمنة، يحمل على الميسرة، القلب على الجناحين، هذا شغله. فإنك إنك تقول هذا رأي الشيخ الأنصاري، العلماء يحققون يقولون هذا رأيه، يتبين مو هذا رأيه. ولذلك المكاسب ككتابه الرسائل اللي هو فرائد الأصول، الرسائل والمكاسب كتابان واسعان جدا، بحيث يحتاجان إلى لملمة، بخلاف الكفاية. الكفاية للأخوند مضغوطة ضغط شديد، يحتاج إلى بعثرة، نشر، فلفلة، عرفت شلون؟ ولذلك يحتاج إلى تلخيص. حاول قدر المستطاع أن تلخص كتاب المكاسب. في الحقيقة عبارة عن ثلاثة أبواب: المكاسب المحرمة أولا، وإذا بعدين عرفتوا أنتوا المكاسب المحرمة قطعا رايح تعرفون شنو المكاسب المحللة، وعندك البيع القسم الثاني البيع، والقسم الثالث الخيارات. وكتاب المكاسب ألحق مجموعة من الأبواب وياه، يعني قاعدة التقية، قاعدة كذا، قاعدة كذا. ذاكرين هذا ما يدرسونه طلبة، اللي يدرسونه فقط كتاب المكاسب الأبواب الثلاثة: المكاسب المحرمة، ثم البيع، ثم الخيارات. أول ما شرع الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الزاكية، أول ما شرع قال خلنا نتبرك نذكر مجموعة من الروايات التي تبين الضابطة، ضابطة المعاش، ياهو الحلال في المعاش، ياهو الحرام في المعاش. ذكر مجموعة من الروايات، ثلاث أربع روايات. الرواية الأولى رواية طويلة، ذكرها صاحب الوسائل في وسائله وصاحب الحدائق في حدائقه. منين خذوا الرواية؟ خذوا الرواية الأولى التي سنتحدث عنها في هذا اليوم ونأخذ قسم منها طبعا. الرواية الأولى منين خذوها؟ خذوها من كتاب تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني رضوان الله تعالى عليه، عالم جليل القدر. غاية ما هناك أن هذا الكتاب، هو ذا الكتاب شنه عبارة عن شنه؟ عبارة عن مواعظ لأهل البيت عليهم السلام، قصص لأهل البيت، فضائل، كرامات، معاجز لأهل البيت. خش كتاب، أنصح الأخوة شسمه، كتاب مبارك هو. غاية ما هناك أن كثير من الروايات مرسلة، يعني مو مسندة، ولذلك الفقيه لما يجي ويشوف الرواية ضعيفة السند في نفسه ما فيها. واضح الفكرة؟ الخلاصة أن الكتاب هين، مسلم أن الكتاب هذا لابن شعبة الحراني، للشيخ حسن ابن علي بن شعبة، مسلم. والرواية أيضا مباركة، وهذه الرواية مع قطع النظر عن ضعف سندها فيها اضطراب شديد شديد من حيث الضمائر. تلقى مثلا الضمير المذكر يرجع للمؤنث، عرفت شلون؟ صياغة لما أنت تقرأها تقول ذي قطعا ليست لمعصوم، ليست صادرة عن معصوم، إلا أنها بالنتيجة الرواية مشهورة. مشهورة من أي باب؟ هل شهرة روائية؟ لا، شهرة فتوائية والعمل عليها. ولذلك وقع الكلام والحيص والبيص، هل أن هذه الرواية، طبعا ما بعد نذكر الرواية للآن، نعطيكم مختصرة بعدين عقب ما نتكلم عن المقدمة. الرواية هذه مشهورة شهرة فتوائية أو عملية، يعني أن العمل على مقتضاها. ولذلك وقع الكلام، هل أن الشهرة جابرة لضعف سندها أم لا؟ السيد الخوي يقول ذي الرواية ضعيفة السند، وضعيفة السند يعني مع السلامة. واضح الفكرة؟ ولا تتصور مع السلامة يعني هي ترمى في الزبالة كما يتصور البعض، لا، ضعف السند مو دليل على أن الرواية غير معتبرة كما سنبينها الآن. لكن بعض العلماء يرى أن الشهرة ليست جابرة، الشهرة ليست جابرة، وإلا بعض العلماء يتمسك بها يقول هذه مشهورة وشهرة قوية والعمل عليها بشكل عام، فإذا وبما أن بناء على أن الشهرة جابرة لضعف السند إذن الرواية معتبرة وانتهى الموضوع. هذا قبل أن ندخل في الرواية نبين هذا المطلب. لا تتصور بأن ضعف السند دائما وأبدا يجعل الرواية غير معتبرة، لا، قدر تكون الرواية ضعيفة السند ولكن هناك عموم قرآني يدعمها فتكون معتبرة وإن كانت ضعيفة السند، أو دليل قرآني على نحو الخصوص لا على نحو العموم فتكون معتبرة. وقد تكون الرواية ضعيفة السند ولكن هناك إجماع يؤيدها. قد الرواية تكون ضعيفة السند ولكن الشهرة محققة تدعمها بناء على أن الشهرة جابرة. قد الرواية تكون ضعيفة السند ولكن الواقع يصدقها كما لو أخبر المعصوم عليه السلام عن وقوع أمر مستقبلي فوقع ذلك الأمر المستقبلي، الرواية تكون معتبرة لأن الواقع صدقت روحها، الواقع يصدقها. قد تكون الرواية ضعيفة السند ولكن الدليل العقلي يؤيدها، جاءتني رواية ضعيفة السند قالت احترام الجار مستحب، هذا حتى العقل يؤيدها. قد تكون الرواية ضعيفة السند ولكن الدليل العقلاء بما هم عقلاء يقبلونها، فتكون معتبرة. واضح الفكرة؟ قد تكون الرواية ضعيفة السند ولكن هي قوية المضامين. إيش مثل؟ مثل زيارة الجامعة. زيارة الجامعة على رأي السيد الخوي ضعيفة السند، طبعا على رأي بعض العلماء لا قوية السند، ولكن مضامينها السيد الخوي يقول مضامينها عالية جدا، لأن كل أنا شخصيا محقق فيها، كل مضمون واحد عليه عشرات الأدلة، مو دليل دليلين، عشرات الأدلة. أدعيها كذا عشرات، يعني قد يكون 20 دليل 30 دليل. واضح الفكرة؟ فعالية المضامين جدا. وذل كل شيء لكم، طبيعي وذل كل شيء، أصلا الكل كله خلق لأجلهم كما في حديث الكساء، عرفت شلون؟ ولهم الولاية المطلقة، إنما وليكم الله، بنا بدأ الله وبنا يختم، ده طبيعي يذل كل شيء. طيب، وما رسلناك إلا رحمة، عشرات الأدلة على المطلب الواحد. غرضية قد تكون ضعيفة السند شنه، ولكن المضمون قوي للرواية. قد تكون الرواية ضعيفة السند ولكن فضيلة لأهل البيت. هذه يأخذه العلماء أخذ المسلمات بشرط، بشرط ما لم تشتمل هذه الرواية التي فيها الفضيلة على مخالفة لدليل عقلي قطعي بديهي، أو كانت مخالفة شنه لدليل نقلي قطعي. أما إذا الرواية المشتملة على شنه فضيلة أو كرامة أو معجزة لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم كان ضعيفة السند ولكن لا يوجد ما يخالف دليل عقل، ما في، لا تشتمل على مخالفة لدليل عقلي بديهي أو لدليل نقلي قطعي، يأخذها العلماء أخذ المسلمة. لذلك مراجع النشف لما يروح يسمعون ومراجع القوم ويسمعون الخطيب يجيب فضيلة لأهل البيت ما يزعلون حتى لو كانت الرواية ضعيفة السند، بل يأخذونها أخذ المسلمات. لماذا؟ لأنه سر سرهم في الكائنات، فكل نبي فيه من سرهم سره، فما ينقشون. أما يجي اليوم واحد يقول لك شيخنا انت فوق المنبر جبت الفضيلة ذي صحيحة سند ولم، لا تبحث. إذا كانت الرواية ولو كانت ضعيفة ما دام في فضيلة العلماء يأخذون أخذ المسلمات. حتى من اللطائف على ما ببالي السيد محمد حسن البجنوردي صاحب كتاب القواعد الفقهية في المجلد السابع صفحة 337 يقول اللي يبي يضيف قضية الولاية أنه ولايتهم على الكون وكذا، يقول تبقى التابع أرجع المدينة كتاب مدينة المعاجز، كتاب مبارك ومعروف ومنزل مدينة المعاجز كثير من رواية ضعيفة السند. واضح الفكرة؟ العلماء يرشدون إلى كتاب مدينة المعاجز، يرشدون إلى كتاب عيون المعاجز، يرشدون إلى جميع الكتب الخرائج والجرائح مع بعض الوقت ضعيفة السند، لكن لا الفضائل أصلا أي فضيلة ستأتي بها اقطع أن أهل البيت يستطيعون أن يأتوا بأكثر منها، اقطع. واضح الفكرة؟ فالخلاصة لا تتصور أن الرواية إذا كانت ضعيفة السند خلاص لا تكون معتبرة، لا. ولذلك الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول بما أن الشهرة عندي جابرة، أنا ما أبحث في السند، مو هالكثر يدق حساب الشيخ الأنصاري في كتابه المكاسب أو الرسائل على الرواية على قصة السند. يقول إذا عندك مراجل خلي المراجل على الدلالة، لا تقول لي ضعيف السند ومع السلام، ابحث في الدلالة. هذه هي طريقة الشيخ الأنصاري، بحث دائما في الدلالة. أحيانا يقول رواية ضعيفة السند لكن في الكتاب يمكن مرتين، يمكن أنا ما أذكر مرتين ثلاث مرات، ومع ذلك مو يعني رواية ضعيفة السند ولا يناقش يقول ضعيفة السند، يعني هذا واحد من المناقشات، ولا كثير من الروايات التي يستدل بها ضعيفة. واضح؟ ولكن يدرب يخرجك فقيه، ما يقول لك مع السلامة ضعيفة، يمكن عليها إجماع، يمكن العلماء مفتين على طبقها، عرفت شلون؟ يمكن 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 كما بينت لكم. فالخلاصة الرواية ضعيفة السند غاية ما هناك أن الشيخ الأنصاري يرى حجيته واعتبارها باعتبار أنها مشهورة، عنده الشهرة جابرة. الرواية ما هي؟ الآن وصلنا إلى الرواية.
موجودة مضامينها في أدلة.
موجودة في روايات أخرى. موجود. إيه لكن بعض الأحيان في بعض المسائل في كلام سيأتي ولذلك فيها اضطراب شديد في بعض هل نستفيد من الحكم الشرعي ولا نستفيد الإشكالية مو فقط في ضعف السنة قضية الدلالة صحيح بشكل عام دلالات حلوة وما مسلم بها لكن بعضها كما سنبين الدغدغة في بعض المطالب. قلت لك الرواية مشكلة الاضطراب اللغوي أعظم. الاضطراب اللغوي أعظم. المهم كما سنبين إشكالات والضمير إلى وين يرجع أو إلى رواية ياهي أحد أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم التفت للمعصوم لا السائل معروف ولا المسؤول اللي هو الإمام معروف بالرواية يعبر عنها بالرواية المضمرة لأن مو معروف المسؤول مو معروف حتى السائل مو معروف. الرواية هذا الصحابي يسأل الإمام يقول له سيدي ما هي المعايش التي يتعيش بها الإنسان هذا مضمونها ما هي المعايش معايش العباد كم وجوه معايش العباد وما هي ضابطة الحلال والحرام. قال له الإمام أربعة معايش العباد يعني الأمور التي يمكن أن يتكسب منها الإنسان أربعة الولاية والتجارة والصناعة والإجارة أربعة ولذلك أشكل عليها شون أربعة وين الزراعة وين غرس الأشجار كري الأنهار العمارات الحيازات وين ما مذكورة جاءوا العلماء ناقش سعب كما سيأتي إن شاء الله. وقال له شنو بيّن للإمام قال هذه كل قسم من الأقسام الأربعة فيها جهة حلال وفيه جهة حرام. مثلا في الولاية الولاية هي جهة الحلال ولاية الولي العادل المعصوم عليه السلام وولاية الولي العادل. أما الحرام وجاب تفصيل الإمام طبعا أنا أعطيكم بشكل مختصر الرواية طويلة. أما الحرام ولاية الولي الجائر تكون تحت سلطنته يعني نفس ولاية الولي الجائر بنفسه يتولى هذا حرام وولاية ولي الولي الجائر يعني أن تكون وليا من قبل الولي الجائر حمات حرام. وجاب الإمام ليش حرام واضح الفكرة ثم شرع في بيان الإيجارات والتجارات وغير ذلك. قال الكلام في المكاسب وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب يا هي معايش العباد وهذه الوجوه الولاية والتجارة والإجارة والصلاة يا هي الحلال ياهو الحلال ياهو الحرام منه. وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب هذا كله مقدمة المطالب مطالب ما بعد ندخل لكن نعطي إشارات مجموعة من الروايات نمهد بها للدخول في المكاسب من حيث الحل والحرمة فنقول مستعينا بالله تعالى روي في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول لأن قلنا احنا الرواية راويها منه رواها اثنان من علمائنا صاحب الوسائل وصاحب الحدائق شيخ يوسف رحمة الله عليه البحراني منين خلوها هالاثنين من كتاب تحف العقول للشيخ حسن ابن علي بن شعبة الحراني رضوان الله تعالى وهو من علمائنا في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه على القول بأنها للصادق عليه السلام عن الصادق
جامع السعادة
إيه؟ لا لا تحف العقول مجموعة من الروايات جامع السعادات كتاب أخلاقي هو مركب من أستاذه المولى أحمد النراقي لا ذا كتاب روايات عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث سئل عن معايش العباد فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات معايش العباد يعني التي يتكسب منها العبد أربع جهات، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة. وإحنا أشكلنا، أشرنا إلى الإشكال، شلون أربع جهات؟ شوف إيش قال أربع جهات. فأول هذه الجهات الأربع الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعة، ثم الإيجار. قال أول شيء الولاية، ما قال ولايات. بعدين قال ثم التجارة، ما قال التجارات. لما جل الصناعات والإيجارات قال الصناعات والإيجارات. هذا اضطراب
جمعه.
إيه ملتفت أنت الآن. هاي واحدة. وأضف إلى ذلك إيش قال سابقا؟ قال فقال جميع المعايش، هذا جواب الإمام، جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات أربع. من وجوه المعاملات، الولاية تسمى معاملة. ها جاءوا العلماء قالوا المعاملة المقصود مو بالمعاملة الاصطلاحية الفقهية، لا المعاملة اللغوية. وهذا لا ليس بعزيز. الحين لما يقول تأتي روايات وتقول الدين المعاملة، هو الدين مجموعة عن عبارة عن منظومة عقائدية فكرية وتشريعات. هو شلون يعني الدين المعاملة؟ واضح الفكرة. ها بلحاظ الاصطلاح اللغوي للمعاملة يشمل حتى الولاية، لأن الولاية الولاية إما هو مثلا يصير منتخب من قبل ذا تعار، هذا معاملة بين الشعب وبين الحاكم. واضح الفكرة. فالغرض من ذلك على نحو العام يمكن تخريجه. يقول فأول هذه الجهات الإمام سلام الله عليه يحكي الأربع، الولاية ثم التجارة ثم الصناعة. وقلنا إحنا لما قال أربع جهات قلت لك أكثر من أربع جهات، عندنا عمارات. وين الإمام جاب العمارات؟ هذا نوع من أنواع شنه وجوه المعاملات. وين 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 الحيازات المباحات؟ هذا معاملة. أو وين غرس الأشجار وكري الأنهار ووضع الجسور؟ وين شو يسمونه الزراعة؟
كراء الناس.
كراء الناس، لا كراء الناس الإجارة بتدخل. ولذلك بعض العلماء قالوا الوصاية ما جابها، الوكالة ما جابها، الجعالة ما جابها. جابوا العلماء قالوا لا هذه تدخل تبع الإجارة، تبع الإجارة تدخل. هذه واضح الفكرة. المساقات مثلا تدخل تبع الإجارة. واضح الفكرة. ملتفت أنت الآن. يمكن، ولذلك العلماء قالوا أن هذا بالنتيجة كان ما أشبه ما يكون بالحصر. قالوا هذا حصر، حتى لو سلمنا بأنه حصر، ولكن حصر ليس حقيقيا، إنما هو حصر إضافي. كما لو قلت إنما الشعر زيد، شعر زيد يعني لا يوجد في الوجود أصلا إلا زيد، لا يعني بالنسبة لهذا الزمان، أما ما قبله أو ما بعده لا يوجد شعر. واضح الفكرة. فأول هذه الجهات الأربع الولاية، وتقول الولاية بالكسر والفتح، هنالك الولاية لله الحق، ثم التجارة، ثم الصناعة، ثم الإجارات. والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال. يقول ما يجوز لك تدخل في الحرام في هذه الجهات الأربع، فقط الحلال، والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها. لاحظ العبارة الآن من الإمام شو يقول. يقول في إحدى الجهتين من الولاية ولاة العدل. فلما تجي تحكي أول شيء تقول أما الولاية، مثل ما قلت أنت بعدين والجهة شنه، وأما وجه الحرام. كان قلت أول الوجوه الولاية ولها وجهان، أما وجه الحلال. وبعدين تقول وأما وجه الحرام، ما قال أما وجه الحلال طوالي. شو قال؟ فأحد الجهتين من الولاية. يقولون هذا اضطراب، كله اضطراب هذا في الرواية. هذا اللي مخلي العلماء في نفوسهم كثير من المتأخرين يقول أنا ما أقبل الرواية، كثرة الاضطراب. زين يقول فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل، يعني نفس الإمام هو يقوم شنه بنفسه يتولى أمور المسلمين، ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس. إذن إشارة إلى شنه؟ إلى المعصومين صلى الله عليه. والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور، هذا الحرام. والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور. فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، نفس الوالي العادل يقوم بنفسه بتدبير شؤون المسلمين، وولاية ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقيصة. يعني أنت يا الولي المنصوب من قبل الوالي العادل اللي هو المعصوم، أو منصوب من قبل من نصبه الإمام عليه السلام، هل هذا يجوز العمل معه؟ نعم، كله حلال. لذا قال وولاية وولاية ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقيصة. ف فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته, ولاية ولاية يعني مرة هو بنفسه الجائر الظالم هو يحكم المسلمين, ومرة لا مو هو يحكم يحط ولي من قبله, تمام ولا لا؟ وولاية ولاته والعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام, بجهة الولاية معهم. ما الذي نستفيد من الرواية هنا؟ يقول إذا أنت بتشتغل وياهم بحيث أنك أنت اشتغلت وياهم بلحظ أنك والي هذا حرام. أما إذا مثلا تنتسب إليهم لكن لا يقال هذا ولي لهم, لا يقال هذا ولي لهم, شككنا في عمل هل هذا العمل يعتبر ولاية من قبل لهم أم لا. إذا قلنا أن الولاية هذه قال له عرفا تابعهم محسوب عليهم ولي من أوليائهم خادم من خدامهم, لأنه قد تشتغل أحيانا في الدولة ولكنه ما يقال هذا من تبعهم كما لو كنت مدرس في شركة اسمنت مثلا وغير ذلك. أما لو قالوا أن مثلا ضابط القسم الفلان, واضح الفكرة؟ زين. والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله حتى لو كان فعله قليل حرام أو كثير, لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. وذلك أن في ولاية, هذا تعليل من قبل الإمام عليه السلام ليش حرام, يقول وذلك أن في ولاية والي الجائر دروس, يعني اضمحلال الاندراس, دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب, يعني الكتب السماوية, لأن كل الكتب السماوية الأنبياء جاءوا قالوا ابتعدوا عن الظلمة وإعانة الظلمة, وقتلت الأنبياء وقتل الحسين وقتلت بقية الأئمة لأجل أن تبتعد عن الظلمة. زين. يقول وإبطال الكتب السماوية وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه, فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة. إلا بجهة الضرورة يجوز؟ قال إيه يجوز. وقع الكلام بين العلماء ما المقصود بالجواز هنا, يجوز الكسب مع الوالي الجائر عند الضرورة, طبعا عند الضرورة يعني ضرورة قوية, ضرورة خل هذا, يجوز الكسب هذا تكليفا فهمناه يجوز, لكن وضعا أيضا يجوز. فلو أن الحاكم قال لك عندك أنت سفينة شيل التفاح ودي مضطر, يجوز من الناحية الشرعية حلال يجوز تودي التفاح, انقل التفاح للحاكم الجائر ما دام ضرورة لأنك خايف تقتل ما يخالف الكلام, يعني تتملك حتى الحكم الوضعي يصح, يعني تتملك الأموال اللي ينطيك إياها ولا ما تتملكها. ولذلك وقع قال يجوز التكسب بجهة الضرورة, مرة نلتفت إلى الجواز بالمعنى التكليفي هل فهمناه, مرة الجواز بمعنى الوضعي أنني أمتلك ما يعطيني الحاكم الجائر, هل هذا يتم ولا ما يتم؟ ظاهر عبارة الإمام عليه السلام في الرواية أنه حتى هذا يجوز التكسب معهم لأجل الضرورة, يعني الحكم الوضعي يقول يجوز لك أن تتملك المال الذي أخذته من الحاكم الجائر بمقتضى الضرورة, تمام ولا لا؟ يرد إشكال على إطلاقه محل مانع هذا, ليش؟ لأنه مرة في الحلال يجوز تأخذ, مثلا خل أضرب لك مثالين, يقول لك أنت عندك سفينة يا فلان انقل التفاح, نقلت التفاح أعطاني فلوس هذا جهة حلال فهمنا, لأن أصلا يتملك ولا ما يتملك, حملك للتفاح حلال في ذاته ولا مو حلال؟ في ذاته حلال وبعد الضرورة تتملك ولا ما تملك الأجرة؟ تتملك, قبلناها لأجل الضرورة, مقتضى ظاهر شن هو إطلاق الرواية. الكلام هنا لو كان أمرك بالحرام يا سيد مصطفى احمل الخمر إلى المكان الفلاني يجوز أحمل الخمر. أنا مو بطريقة لاني الحاكم. الكلام المقابل للمنفعة المحرمة، حمل الخمر حرام ولا حرام؟ هذا المقابل تتملكه؟ قطعا لا، ما تتملكه. مثلا مثلا الآن أنت مؤمن، عندك عنب تريد أن تخلي له، التخليل يمر على مرحلة تخمير فيكون خمرا. إذا كان خمر لا يجوز لك بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا حمله بقصد شرب الخمر ولا ولا، لكن لك حق الاختصاص فيه، بمعنى أن تبقيه لكي يكون خلا، وبمعنى أنك تستطيع أن تعطيه شخصا في مقابل شنو. مثلا قلت له سيد مصطفى، سيد مصطفى أنت عندك كتاب المكاسب أريد أن أشتريه منك بدينار. قلت أنت أنا قبلته بشرط، بشرط أن ترفع حق الاختصاص الذي ليدك عن الخمر، لأن أنا أريد خال. أنت بتخال لي، أنا أريد خال، ما في سوق خال، أعطني هذا الخمر، أرفع يدك، لا ما أقدر أشتري من عندك، لكن أشرط عليك أنا حتى تبيني أبيعك الكتاب، أبيعك الكتاب بدينار بشار أن ترفع حق الاختصاص الذي هو لك. الآن نجي، هذا كمقدمة. الآن أجي هذا إن يقول هل يمكن توسيع دائرة الجواز بما يشمل الحكم الوضعي بحيث تتملك مقابل المنفعة المحرمة؟ قال لك الحين أنت عندك سفينة، أنقل هذا الخمر، هل تتملك؟ هذه منفعة محرمة، تتملك في مقابل المحرمة؟ لا. وهذا مثل ما كان قلت لك أنا، لو عندك خمر، قلت لك أنت الحين عندك خمر، أنت مؤمن وعندك خمر، يحق لك حق الاختصاص؟ نعم لك حق الاختصاص. أقول لك بيع الخمر. أنت لو أنت أنا حاكم جار وقلت لك بيع الخمر، الآن تتملك أنت حق الخمر؟ كلا. حتى ولو كان شنه يجوز لك أن تطيعني بأن تبيع، أما تتملك اللي هو الحكم الوضعي، تتملك ولا ما تتملك؟ لا تتملك. فإذا لا تتملك كيف أستفيد من إطلاق عبارة الإمام صلى الله عليه وسلم عليه أنه يجوز شنه
بالضرورة
بإطلاق التكاسب؟ يقول يجوز لك التكاسب بالحق مقتضى الضرورة، يعني بجهة الضرورة. إذا بجهة الضرورة مطلقة أخذها، حتى الحكم شنه الوضعي بأن أتملك ما يقابل، مو فقط ما يقابل الحلال حمل التفاح بسفينتي، بل حتى الحرام أحمل الخمر بسفينتي لأني مضطر وأتملك، يصح؟ هذا لا يصح. زين، وقلت لك أكدت على مثال الخمر، قلت لو عندك الآن خمر يجوز لك أنه شنه، لا يجوز لك بيعه ولا شربه ولا شراءه ولا، لكن لك حق الاختصاص لأن هذا ملكك. كان عنب عندك وعصرته فكان خمرا، مر على مر على التخيل تريد تسوي شنه؟
خل
في فترة الخمرية لك حق الاختصاص، لا تستطيع أن تبيعه ولا تشتريه ولا ولا. واضح الفكرة؟ فهذا انت لو أجبرتك، أنا حاكم ظالم وقلت لك راح بيع الخمر، يا عيد لا يقول لي واحد ما التفت، التفت زين، قلت لك أنا الحاكم الجاري بيع الخمر الذي عندك، تقدر تبيعه بس تقدر تملك ثمنه؟ لا. لكن تستطيع أن تقول أعطني أيها الجائر ما فوتته علي من، لا مو من الوقت، من ثمن اللي هو الخل مثلا. مثلا هنا كذلك في قضية السفينة، لو آجرك قال لك لازم تتكسب وياي، أنت عندك سفن ولا بد أن تؤجرها لي، أجرت السفينة حملت خمرا، ما تستطيع أنه شنه، لكنه الحمل الخمر ما لا مقابل، منفعة محرمة ما لا مقابل، ما تقدر تتملكها كما هو ظاهر وإطلاق الرواية، لكن المنفعة التي فوتها علي أنا خدت أيام 4 أيام في البحر سفينتي، هالأربعة الأيام الأجرة أنا أخذها اللي فوتني، لكن لا مقابل حمل الخمر. ملتفت أنت الآن؟
مقابل فوات الرد،
مقابل فوات المنفعة التي لو لم أكن أنا عنده لحصلتها. واضح الفكرة؟ فظاهر إطلاقه على إطلاق الرواية هم مشكلة، هذا أحد الإشكالات. يقول والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع، جميع البيوع، البيوع جمع بيع، يعني أنواع البيوع، بيع الصرف، بيع السلام، بيع النقدين إلى آخره، وأما تفسير التجارات في جميع البيوه ووجوه الحلال. شنو هو وجوه الحلال في جميع البيوه؟ وجوه الحلال عطف على شنو هذا وجوه الحلال؟ قالوا عطف على التجارات، يعني وأما تفسير التجارات وتفسير شنو وجوه الحلال. هذا أحسن توجيه، وإلا هم اشتغلوا عليها العلماء ذوين يرجع الضمير، ودقوا إشكالات كثيرة على المطلب. أنا أختصر المطلب لأنه مو ذات أهمية كثير. نقول وأما تفسير التجارات في جميع البيوت وجوه الحلال، وجوه الحلال يعني وتفسير وجوه الحلال يعني وجوه الحلال يرجع إلى التجارات، أطفال التجارات. وأما تفسير التجارات في جميع البيوت ووجوه الحلال من وجوه الإيجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز، فكل مأمور به مما هو غذاء العباد. هذا حلال، لاحظ، مما هو غذاء العباد وقوامهم، يعني ما يقوم به نظامهم الغذائي وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيرها مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وشنه وعاريته. لأن أنا عندي مو مكتوب عادل. هذه الخلاصة شرع الإمام في بيان شنه وجه الحلال من التجارات. يقول ياهو اللي يجوز بيعه وياهو اللي يجوز شراءه، كل ما ينفع العباد في غذائهم مأكلهم مشربهم نكاحهم، ولم يكن فيه وجه من وجوه الفساد، يعني لم يحرمه الله تبارك وتعالى. أما قسم الحرام قال وأما وجه الحرام فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين.
سنة طيبة.